من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث في العقل والجهل أو العقل والنفس، حديث الإمام الصادق عليه السلام، من جنود العقل وجنود الجهل أي جنود النفس. لفتة مهمة على ضوء ما سبق في البحوث السابقة من أن الجهل هنا في النفس ليس من الضروري أن يكون مفاد ذنب فقط، بقدر ما هو مفاد إرشادي أو إلفاتي لكون النفس ذات طبيعة معينة ونزعات معينة، إن لم تدبر أو ترشد في التدبير بنحو متين سوف يقع الإنسان في الجهالة. تذكرون في بدايات الحديث عن هذا المقطع من الحديث، مر بنا أن ليس من الضروري في بيانات الوحي عندما يأتي ببيان نقيصة أنه في مقام الذنب، لأن بيان النقص على نحوين، تارة بداعي الإزراء وتارة بداعي التحذير والإنذار لتلافي النقص بكمال، وأن هذا النقص وإن كان نقص لكنه نقص قد يكون مقرون لطبيعة كمال معينة، طبيعة هذا الكمال تلازم افترض نقص معين. فإذا ليس في صدى الذنب وإجراءه وشر وشروره وتنحيسه من القبيل، لا، هذه كما مر بنا أمثلة كثيرة في بيانات القرآن الكريم وبيانات الشريعة المقدسة حول أصناف من البشر أو الأفراد الإنسان ليس في مقام الإجراء أو التنقيص أو الاستهزاء أو الحط أو غيره، إنما بيان خصيصا. كذلك هنا أيضا في بحث الجهل، في بحث الجهل أو جنود الجهل، ما يقال جنود الجهل ليس من الضروري أنها جنود شر، يعني بعبارة أخرى هذه خصيصة، إن لم تدبر تدار في مسير الكمال تصبح نعم شر وتصبح عائق وتصبح مانع وتصبح بالتالي موجبة إلى الردع والمجرة. أما إذا أديرت كما سنرى إن شاء الله في جنود الشر جنود الجهل، دي الجنود الجهل في قبل جنود العقل، إذا أديرت من قبل العقل لن تكون حينئذ جنود شر ولن تكون بالتالي جنود جهل، سوف تكون جنود تنضم إلى جنود العقل. شايفين رئيس جند إذا غلب جيش آخر الجند الآخر يكون جنود لمن؟ للغالب. إذا العقل استطاع أن يغالب الجهل يعني النفس ويسخر النفس تجاه العقل سوف تكون جنود النفس وهي جنود الجهل جنود للعقل، وسوف تؤازر وتناصر جنود الجهل العقل. لكن نعم طبيعة جنود النفس وهي جنود الجهل هي متمردة طبيعتها، يعني في حين لها فوائد وطاقات وقوى تدير وتدبر، لكن فيها حالة تداعيات تمرد، تداعيات شرور. فليس هذا، شوف هذه الفرق بين النظرة الإسلامية لمنظومة التكوين عن النظرة الصوفية أو النظرة العرفانية، سواء العرفان الهندي أو العرفان المسيحي أو العرفان الصوفي المنحرف. نظرة الدين الآن افترض غرائز معينة، الشهوة، الشهوة فهو من جنود الجهل كما سيأتي، من جنود الجهل، لا أنه يعني يدعوك الإسلام إلى محاربة هذه الجند واستئصالها وإبادتها وإماتتها، لا ليس هذا المعنى. بل الدين الإسلامي يحاول أن يشذب، يهذب، يروض جنود الطرف الآخر إلى جنود الآخر، ويستفيد من إمكانياتها وطاقاتها، لأنها لم يخلقها الله عز وجل عبثا ولا عبث لحكمة. فإذا لاحظ نظرة الدين تجاه جنود الجهل وهي جنود النفس ليس نظرة تشاؤمية أو إقصائية نسميها، أو على كل بنظرة سوداوية، لا، إنما هذا طبيعته إن لم تتحكم فيه بذكاء سوف يكون سوداوي، سوف يكون شري، سوف يكون على اتحال يؤدي إلى الردى والهلاك. كذلك شوف في نظرة القرآن ونظرة الإسلام للمرأة كما مر بنا، النظرة اليهودية للمرأة شؤم محض، شر محض، نحس والعياذ بالله، نحس ما هالشيء في نظرة اليهودية المنحرفة طبعا، ليست هي نظرة التوراة الأصيلة الصحيحة. نظرة كثير من الأمم الآن بعد أو طبيعة البشر، بينما لا، الإسلام والقرآن يبين أن المرأة يعني فيها مواطن من الضعف، تستغل من قبل الأقوياء ولما جرى، فهو في صدد بيان للمرأة أن لك مواطن ضعف ولك مواطن قوة، فيجب أن تتيقظ المرأة وتتنبه إلى عدم استغلالها، تتحرر عن الاستغلال إلى الكمال. وهذه مواطن الضعف هي في حين مواطن ضعف هي مواطن قوة إذا استثمرت في مسار الكمال. فرق في نظرة القرآن أو نظرة الأحاديث النبوية حول المرأة، أو نظرة حتى نهج البلاغة حول المرأة، أو نظرة القرآن أو نظرة الروايات حول أقوام وفئات وشعوب وقبائل معينة، ليست نظرة إزراء أو نظرة إقصاء أو نظرة شاطب وسوداوية، لا، كالطبيب مثل ما مر بنا. إذن في فرق كثير، نظرة متوازنة. فلما يقال جنود الجهل لا نظن من ذلك إذن الطريقة الصوفية لإبادة الشهوة صحيحة، أن يخصي نفسه من هذا الرجل، هذا مو صحيح، هذا يرى الدين. أو مثلا بالنسبة إلى إماتة النفس بطرق معينة لممارسة المرتبطون، لا، هذا ما يقبل الدين. اتباعا الدين يقول دوما حيوية كمال، سرعة طيران الإنسان في الكمال إذا ضل بين هذا الامتحان والمحن، تسقط وتقوم وتقوم وتسقط. هنا في هذه الحالة وفي هذه الظاهرة قوة الانطلاق. أما أن تميت أنت أسباب النفس أو تميت النفس، لا، هذا ليس لأمر مرجح. النكاح سنتي فما بغض عن سنتي ليس مني، إني أنام وأقوم في الليل وأنام في الليل، آكل وأشبع، أفطر وأصوم، هذا مجرد يعني أصلا. إذن النظرة القرآنية ليست نظرة إبادة لجنود الجهل، نظرة توازن، هذا فرق. توازن يكون استثمار معطاء أكبر، هذه لا بد أن نلتفت إليه. لذلك هناك أمر إلهي كما مر بنا في هذا الحديث الشريف حيث قال في الحديث القدسي الباري تعالى للجهل وهي النفس أدبر فأدبرت. أدبر دبر مادون، تدبير مادون يصير إدبار عن الساحة الإلهية كما أمر. فهذا إطاعة، إذا النفس هم فيها إطاعة فيها كمال، بالتالي أدبر أمر إلهي لولا أمر إلهي، أدبرت النفس لولا أدبرت، فهذه جزء من الطاعة لولا جزء من الطاعة وجزء من الكمال، والطاعة فيها كمال. نعم لما قال له أقبل لم يقبل بنفسه، ما يقبل الكمال الآخر لا يستطيع، يكون عنده شرور. فمن الذي يعينه؟ العقل يعين النفس. إذا لا أن الجهل والنفس ليس فيها طاعة مطلقا أو كمال مطلقا، لا ليس صحيح. أدبر فأدبر، أقبل فلم يقبل. ومر بنا طبعا هذا الأمر ليس أمر لساني أو إنشائي، وإنما هذا أمر ربما يعبر عنه تكويني، بمعنى في عاز غاية هذه الإرادة الإلهية، بل يوعس في مقتضيات التدبير. ما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الغاية من كل خلقة عبارة عن أمر وإرادة إلهية تجاه تلك الغاية. الإرادة الإلهية نوع إرادة عملية، بالتالي أمر تكويني أو أمر إنشائي. هنا قال له أدبر قول ليس من القول اللساني، قول حتى يمكن يكون تكويني. ولذلك في باب المعارف وباب الوحي ليس من الضروري تفسير القول بماذا؟ بالقول اللساني. إذ قال ربك للأرض للسماء والأرض ائتيا، ائتيا منظروا أنهم باللسان، ولم ينظروا يكون بكذا. إيعاز في روح السماء، السماء روح من الأرواح، إيعاز لروح الأرض، إلهام، الإلهام ممنوع إيعاز من روحها، أو إيعاز حتى في تركيبتها الجسمانية، هذا أيضا نوع من الإيعاز والضرب. ومر على حال أن الأنبياء والأوصياء والأصفياء يقرؤون أو يعلمون ويتعرفون على الإرادات الإلهية. أحد أبواب الوحي التي يستقونها هي عبارة عن معرفة الطبائع المخلوقة في التكوين وغاياتها، معرفة غايات الغايات التكوينية من الخلقة التكوينية بمثابة الوحي الإلهي، لأن كل شيء تكويني الإرادة الإلهية التكوينية متعلقة به لغاية، فهي إذن إرادة، والعلم بالإرادة الإلهية نوع من الوحي. هذا العلم، فعالم المعرفة والوحي نمط من المعرفة بأوامر الله وإراداته ليس من الضروري أن تكون أوامر صوتية أو قولية. شواهد أمثلة عديدة في حياة الأنبياء لاحظوها موجودة ومرت مرارا كثيرا. مثلا النبي آدم عندما وجد ظاهرة تكوينية معينة في حواء عند نزولهما إلى الأرض، علم من ذلك أنه ليس لله رضا أن يقترب آدم من حواء، فبقي على انفصال عن حواء مدة مذكورة في رواية مديدة، إلى أن هبط عليه جبريل قال قد رخص الله لك، مع أنه لم يوعز الله إليه بوحي لساني أو صوتي، وإنما عرف آدم هذا المطلب هذا البرنامج الإلهي من خلال ظاهرة تكوينية معينة موجودة في الرواية الآن غفلت عن ذكرها. كذلك ما هو موجود في صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف متى يعلم بالخروج متى يعلم مثلا بأنه هذا البرنامج من تصفية الفاسدين في الأرض انتهى، يبدأ برنامج أعمار آخر. هنا مجرة من حالات قلبية وروحية، يفطر الله قلب صاحب الأمر عليها، ومن هذا القليل. على كل فلذا هذه أمور العلم بالغايات التكوينية نوع من العلم بالأوامر والإرادات الإلهية. نعم. ثم فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه. هنا أيضا لعن بمعنى الطرد، يعني النفس طبعا في حين لها جانب طاعه وهو تدبير ما دونها، اذا لم تقبل تصبح بعيده عن الساحه الالهيه مطروده، بالتالي الابتعاد نوع من القطيعه وليس نوع من الوصال، فتصبح على منع واقصاء من الساحه الالهيه، وهو معنى اللعن، هو في معنى اللعن، اللعن لنا الطرد الابعاد البعد. أما إذا استطاع العقل أن يروض النفس، إنما هي نفسي أروضها لتأتي سالمة يوم الفزع الأكبر، إذا استطاع العقل أن يروضها تستطيع أن تتغلب النفس حينئذ على جانب النقص فيها إلى جانب الكمال. فقال استكبرت فلعنه. ثم جعل الله عز وجل للعقل 75 جندا. فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة. رأى يعني إدراك النفس لكمال العقل وقدرة كمال العقل توجب نوع من النفرة النفسانية في ذات النفس للعقل، ما تنجذب تنفر، النفرة عداوة، المحبة جذب وصال. لذلك من يقول أني أحب أهل البيت من بعض أهل المسلمين، ولكنه قلبه منطوي على النفرة، هذه عداوة وليس وهو مرض القلب وليس هي محبة. المحبة ليست في قلب اللسان، إنما المحبة على حال نوع انجذاب روحي. أما إذا كانت نفرة روحية هي بالتالي منشأ العداوة. نعم. نعم. ثم جعل للعقل 75 جندا. هم الجنود ليس كالجنود المراد بها جنود اعتبارية، هنا تسخير جواهر روحية أخرى لجوهر العقل، وتلك الجواهر مسخرة في طبع جوهريتها منصاعة لتحريك العقل لتأثير العقل. هذا التأثير آمرية للعقل، وهذا التأثر من تلك الجواهر النفس الجواهر الروحية الأخرى نوع من ائتمار ومؤازرة ومعارضة، وهو معنى الجند. فالتعبير هنا بالجند ليس تعبير مثل ما نعبر اعتباري أو أدبي تخيلي، لا، المراد به الحقيقة ظاهرة تكوينية. اتفاقا هذه نقطة مهمة في المعارف، الأصل في المعارف الحقائق التكوينية، الأصل في المعارف الحقائق التكوينية، وليس الأصل في المعارف الاعتبارات الأدبية أو الشعرية أو القانونية الاعتبارية. علم المعارف يختلف عن علم القانون والفقه الفروع. الأصل الأول في علم المعارف وأنها حقائق تكوينية، حقائق تكوينية، نظام تكويني، نظم في حلقات، نظم في كلها تكوينية وليست اعتبارية. وهذا لما ما أحد معاني وما علمناه الشعر، وما ينبغي له أنه أحد معاني الشعر ليس القافية الوزنية النغمة الصوتية، أحد معاني الشعر يعني التخيل الاعتباري. القرآن كتاب حقائق، فالأصل في المعارف التكوين. الآن الجيش والتجيش والجند ورئيس الجند في دول اجتماع البشر عبارة عن بالتالي مؤسسات أو مجموعات اعتبارية، ليس الوصال بينها مثلا بعلقة تكوينية. لكن في باب المعارف عندما يقال العقل رئيس وله جند، في المراد به بالتالي لله جنود السماوات والأرض. هنا الجند ليس مؤسسة اعتبارات ولا مجرات وقرار وكذا فلان، لا، هنا جند وجنود مجندة وتعازر عبارة عن شبكة تكوينية بينها تأثير وتأثر. طبعا لا كما يقوله الفلاسفة، أقول كثير من الفلاسفة أن التسخير هنا من غير إرادة واختيار، لا، بإرادة واختيار. الملائكة تطيع الباري تعالى ليس من باب الجبر والقهر، ولكن وإن لم يكن تلك إطاعة اعتبارية بل إطاعة تكوينية، ولكن عن إرادة واختيار، عن علم ومعرفة وقدرة. بعبارة أخرى يوعز لها الباري إيعازات بإيجادات ظواهر تكوينية في نفوسها أو أرواحها أو عقولها بهذا المعنى. لذلك ذكرت أن هذه على كل حال للأنبياء أو الأوصياء أو الأصفياء أن يرون حالاتهم النفسية، لأن قلوبهم وأرواحهم مهبط مشيئة الله. طبعا بالنسبة لنا نحن الأناس العاديون ليس الحال كذلك، لكن نحن أيضا بالنسبة إلينا كأناس عاديون واعتياديون، نعم في مرحلة أيضا الحال كذلك. في أي مرحلة؟ أفرض في الجانب الأخلاقي التي ليست هناك خطوط حمراء في المحظورات أو الإلزاميات، يستطيع الإنسان أن يكون كما يقول الحديث النبوي كن أنت مفتن لنفسك، مفتي نفسك، مفتي نفسك يعني دي في الحالات الأخلاقية أو المصداقية تكتشف وتقف على حالات وظواهر نفسك أنها مقبلة، مدبرة، منقبضة، منبسطة، نافرة، منجذبة. طبعا ولا تلحظ هذه الإعازات ناشئة من خير أو ناشئة من شر. إذن ثم جعل للعقل، هذا جعل تكويني وليس جعل تشريعي رئاسة الدولة. لذلك الدولة الإلهية كذلك الحال فيها، ليست دولة تشريعات اعتبارية وإنما هي أواصر تكوينية في حين حلقاتها بإرادة اختيارية. تدوين السلطة في الدولة الإلهية انتقال السلطة بشكل سلمي. هي طبعا موجود انتقال السلطة بشكل سلمي في الدولة الإلهية. لماذا الأبدال والأوتاد يموتون يأتون بعدهم أبدال النقباء ولا مجرة دوار تكوينية خيارة تكوينية ولا مجرة؟ ثم جعل للعقل 75 جندا. على أن هذا العدد، لما هذا العدد؟ الفلاسفة لم يكتشفوه، العرفاء لم يكتشفوه، هذا بحث آخر، بس هذا عدد تكويني بينه الوحي. 75 جندا جوهرا من الجواهر. فلما رأى الجهل، ورؤية الجهل هنا ليس فيلم أو مشهد أو مسرحية، لا حقيقة، النفس تشاهد هناك موجودات أخرى أكمل منها وبها التعداد، بينما هي ترى فيها في نفسها نقائص، فتتجه النفس بقلبها المنكسر أو كذا استعطاء من ساحة الرحمن، هو هذا يكون بها المعنى. فلما رأى الجهل مثلا، هذا من باب أي تبيان، حتى إبليس اللعين مع آدم الحال فيه كذلك. اللطيف الشبيه الآن ما يسرد من جانب العقل مع الجهل سر لطيفة. هذه الظاهرة التكوينية متطابقة مع الظاهرة التكوينية الآدمية والإبليسية. دققوا في نفس سرد وقائع الإيجاد التكويني للعقل والجهل مع ما يسرده لنا القرآن الكريم في 7 سور أو أكثر من قصة آدم وإبليس. طبعا هذا ما يدلل على أنه ليس أن قصة آدم وإبليس قصة رمزية أو ظاهرة رمزية، لا، هي رمزية وهي حقيقية في حين واحد، باعتبار يكون آدم مظهر العقل وتوافق العقل والنفس، بينما إبليس لا، مظهر النفس من دون عقل. من ثم الخطوات والتداعيات التي تذكر عن الجهل نسخة طبق الأصل عن الجهل التي يرتكبها إبليس، هي نسخة طبق الأصل عن من؟ عن الجهل. هناك كثير الآن من اللقطات والمواقف التي تسرد في هذه الرواية والحديث القدسي عن ما دار بين العقل والجهل، بعينها تراها هو الاحتدام الذي دار بين آدم وإبليس. والسبب في ذلك إبليس ضعف عنده جانب العقل وقوي عنده جانب النفس، استكبرت وكنت أن كنت من العالين، قال خلقتني من نار، خلقته من طين، ما كنت لأسجد لك. شوف، هاي حالة النزعات النفسانية. فمن ثم البروفا كما يعبرون أو التداعيات والألوان الموجودة في الجهل انعكست تماما عند إبليس، بينما في آدم لا، في جنبة، لا أشوف آدم لا ينافي العصمة، فيه جنبة عقل، علم آدم الأسماء كلها، جنبة نفس، عصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه، جنبتين في آدم مجتمعتين. هذا تطابق مهم يجب أن نلتفت إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.